هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين، نجدد لكم التحية مع هذا الاستعراض السريع لأهم وأبرز فقرات برامج إذاعة العراق الحر لهذا اليوم. بعد قراءتي لهذا الاستعراض تتابعون مجموعة من التقارير تتضمن متابعة لردود الفعل حول المباراة التي خسر فيها المنتخب العراقي أمام المنتخب السعودي في بطولة خليج 18. وقبل نهاية الساعة يأتيكم برنامج أيام الخير الذي يعده ويقدمه الكاتب العراقي خالد القشطيني، واليوم يحدثنا عن أدب الظرفاء والصحافة الفكاهية في العراق. كما سألتقيكم قبل أن نختتم الساعة الثانية عبر برنامج عراقيون في المهجر، نتعرف من خلاله على تجربة الغربة في حياة الفنان العراقي نديم تشلبي. وعظمنا فقرة الساعة الثالثة نبقى مع الزميلة فريال حسين والزميل ديار بامرني وحلقة من برنامج نوافذ مفتوحة. وضمن ساعات البث ستستمعون لجولات صحفية على صحف عراقية وعربية وخليجية، كما سنقدم لكم مجموعة من التقارير والمتابعات الإخبارية والتحليلية التي وفنا بها مراسلنا من داخل وخارج العراق. نتابع من خلالها التطورات السياسية والأمنية في العراق، وهناك متابعة لأبرز ما شهدته جلسة مجلس النواب التي عقدت الخميس بحضور رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي. كما سنتعرف على أبرز المحاور التي تطرق إليها المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ خلال مؤتمره الصحفي. كما سنتابع فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي افتتح في دافوس والمشاركة العراقية في المنتدى، هذا بالإضافة إلى متابعتنا اليومية لشؤون وأخبار المحافظات. مستمعينا الأعزاء، هذه سمير علي مندي ومعي المخرج ديار بامرني، نتمنى أن تقضوا بضيافتنا ومع فقرات ومواد برامج إذاعة العراق الحر أسعد الأوقات وأطيبها، وأهلا ومرحبا بمستمعي إذاعتنا في كل مكان. من إذاعة العراق الحر أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في هذه الفترة التي سنخصصها لتقارير المراسلين، ونبدأها من عمان، حيث سلم ممثلون عن 14 حزبا أردنيا معارضا مذكرة إلى السفير الإيراني لدى الأردن، طالبوا فيها الحكومة الإيرانية بلعب دور إيجابي في العراق. المحلل السياسي رمضان الرواشد يرى بأن زيارة هذه الأحزاب إلى السفارة الإيرانية إقرار منها بالدور الفاعل الذي تلعبه إيران في العراق، مشيرا إلى أن دور إيران لا يقتصر على العراق فقط. المزيد من التفاصيل مع مراسل الإذاعة حازم بيضين.
في مذكرة وجهتها للرئيس الإيراني أحمدينيجاد، طالبت أحزاب المعارضة الأردنية إيران بالإسهام إيجابا في وأد الفتنة المندلعة في العراق وضرورة قيام طهران بتحريم النيل من الدم المسلم في العراق وسواه. وأكدت أحزاب المعارضة 14 التي سلمت مذكرتها للسفير الإيراني في عمان، أكدت استعدادها للتعاون وبذل الجهود الواجبة سعيا لوأد الفتنة ووقف الاختتال المذهبي وعصمة الدماء التي تراق في العراق. إذاعة العراق الحر سألت المحلل السياسي رمضان الرواشد عن ما إذا كان توجه الحزبيين إلى السفارة الإيرانية يعني اعترافا وإقرارا بالدور الإيراني في العراق، فقال:
علينا في البداية أن ننظر إلى طبيعة الحزبيين الذين ذهبوا إلى السفارة الإيرانية والذين تقودهم جبهة العمل الإسلامي الواجهة السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، الذين كما تعرف لها هوى إيراني في المرحلة الحالية نتيجة للتحالف القائم ما بين حركة حماس الذراع الفلسطيني للجماعة وما بين النظام الإيراني. إيران في العراق لاعب مؤثر على الأوضاع العراقية. إيران حقيقة دورها لا يقتصر على العراق، وقد رأينا خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس عندما تلقى هدية عبارة عن 50 مليون دولار أمريكي.
يعني ما أقصده أستاذ رمضان، يعني هل الأحزاب الأردنية تقر بالدور الإيراني في العراق؟
مجرد ذهاب هذه الأحزاب إلى السفارة الإيرانية هو باعتبار إقرار بهذا الدور، ولكن السياسة الأردنية علينا أن ننظر إليها إلى ما هو أبعد من هذا الدور الحزبي القائم على بعض المجاملات وبعض العلاقات. السياسة الأردنية تنظر بخطر وتنذر من خطر السياسة التوسعية الإيرانية. أما ذهاب الإخوة من أحزاب المعارضة الأردنية وخاصة جبهة العمل الإسلامي فهو جزء من يعني اعتذارية للسفير الإيراني نتيجة توقيع 4 من نواب جبهة العمل الإسلامي على مذكرة نيابية تطالب بإغلاق السفارة الإيرانية في عمان. هذا اللقاء هو باعتباره لقاء مجاملة ولقاء اعتذاري من السفير الإيراني.
كان هذا المحلل السياسي رمضان الرواجدة متحدثا إلينا عن نظرة الحزبيين الأردنيين إلى الدور الإيراني في العراق. لقاء الحزبيين الأردنيين بالسفير الإيراني تغيب عنه تيسير الحمصي زعيم البعثيين الأردنيين الموالين لصدام حسين على خلفية موقف طهران من صدام ونظام البعث في العراق. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
ما زلنا معكم مستمعين الكرام من إذاعة العراق الحر لنواصل متابعتنا للشأن العراقي ومحطتنا التالية كركوك. ففي خطوة وصفها بالخطوة الأولى نحو تطبيع الأوضاع في كركوك، أعلن بابكر الصديق مسؤول المكتب المكلف بتطبيق المادة 140 من الدستور أن اللجنة قررت إعادة جميع الموظفين المفصولين والمبعدين لأسباب سياسية إلى وظائفهم. من ناحيتي أكد تحسين كاهية عضو اللجنة العليا المكلفة بتطبيق المادة المذكورة أن هذا القرار يشمل جميع الموظفين الذين أبعدوا أو فصلوا من وظائفهم منذ تسلم حزب البعث للسلطة وحتى سقوط النظام. مصطفى محمود لديه المزيد من التفاصيل.
أكد بابكر صديق مسؤول مكتب كركوك المكلف بتطبيق المادة 140 من الدستور العراقي والقاضي بتطبيع الأوضاع في المدينة، أكد على أن اللجنة قررت إعادة جميع الموظفين الذين تم فصلهم أو إبعادهم أو نقلهم خارج مناطقهم الأصلية لأسباب سياسية أو طائفية أو دينية أبا عن حكم النظام السابق إلى وظائفهم السابقة أو القريبة منها في مناطقهم الأصلية وفقا للقانون. وأشار صديق في لقاء بإذاعة العراق الحر إلى أن اللجنة قد أصدرت كتابا رسميا بهذا الشأن ليتم تنفيذ مضمون هذا القرار من قبل الجهات ذات العلاقة.
قدمنا مقترح بوضع في تاريخ 1/10، طرح كانت لجميع الموظفين من أهالي كركوك من أبناء كركوك من جميع القوميات والأطياف فلهم حق في إرجاع إلى مناطقهم الأصلية وهي كركوك، نقلوهم ضمن سياسة التطهير العرقي وبعدوهم من وظائفهم وبعدوهم من أعمالهم الوظيفية، أرسلوهم أو نقلوهم إلى مناطق الجنوبية ومناطق الوسطى وإلى مناطق كردستان. طلبنا بإعادتهم بأمر من المجلس فأخذنا قرار، فالقرار تكون صادر أو من اللجنة وتعمم على جميع الوزارات والمؤسسات التابعة لتلك القرار.
واعتبر مسؤول مكتب كركوك المكلف بتطبيق المادة 104 من الدستور هذه الخطوة بأن الخطوة العملية الأولى نحو تطبيع الأوضاع في المدينة كما جاء في بنود الدستور على حد وصفه.
هذه الخطوة الأولى التي أخذناها كخطوة عملية في الموضوع نقل موظفين من لب وجوهر عملنا هي تطبيق أو تطبيع مدينة حضرة كركوك.
من ناحيتي أشار تحسين كي عضو اللجنة العليا المكلفة بتطبيق المادة 104 من الدستور إلى أن المشمولين بهذا القرار هم الموظفون الذين أبعدوا عن وظائفهم لأسباب سياسية من تاريخ تولي حزب البعث المنحل للسلطة عام 68 وحتى سقوط النظام السابق.
إعادة الموظفين المنقولين إلى محافظة كركوك وليس المتعينين بعد سقوط النظام، فأعتقد أنه السقف الزمني هو واضح. عملنا إحنا في لجنة 140 يختص من تاريخ 68 مجيء حزب البعث إلى الحكم لحين سقوط النظام البائد، هذا التاريخ هذا السقف الزمني. أي موظف منقول بسبب سياسي إلى محافظات أخرى بإمكان أن يرجع بشرط أن يكون من كركوك الأصل ولديه أوراق ثبوتية في الدائرة التي كان يعمل بها.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
نتواصل معكم من إذاعة العراق الحر وننتقل بكم مستمعين الأعزاء إلى العاصمة بغداد، حيث أثارت المباراة الأخيرة التي خسر فيها المنتخب العراقي أمام الفريق السعودي في بطولة خليج 18 أثارت مشاعر الحزن والحسرة في نفوس العراقيين الذين حملوا إدارة المنتخب المسؤولية بسبب سوء التخطيط واختيار اللاعبين. خروج المنتخب العراقي من بطولة خليج 18 سرق الفرحة الوحيدة من العراقيين بحسب تعبير أحد المواطنين الذين التقى بهم مراسل إذاعة أحمد الزبيدي وهو ينقل لنا ردود الفعل هذه.
خروج حزين وغير متوقع لمنتخبنا الوطني من خليجي 18 بعد الخسارة من المنتخب السعودي بهدف من ركلة جزاء.
مني منتخبنا الوطني العراقي بكثارة لم تكن متوقعة بهدف مقابل لا شيء أمام نظيره السعودي في المباراة الأخيرة ضمن المجموعة الثانية في بطولة خليج 18. وجاء هدف المنتخب السعودي في الدقيقة 13 من اللاعب ياسر القحطاني بعد أن منح حكم المباراة الإماراتي ضربة جزاء على خلفية تدخل حارس المرمى العراقي نور صبري بقوة على قدم اللاعب السعودي ياسر القحطاني ليحصد منها المنتخب السعودي هدفه الوحيد في المباراة.
كرة ملعوبة مالك، كرة خطرة ياسر، و ضربة جزاء، ضربة جزاء للمنتخب السعودي ياسر القحطاني ونور صبري وبطاقة صفراء إلى نور يلعب الكرة، والهدف الأول للمنتخب السعودي، الهدف الأول عن طريق ياسر القحطاني.
بعدها حاول منتخبنا الوطني إحراز هدف التعادل إلا أن محاولات لاعبينا باءت بالفشل، وأثر هجمة مرتدة من المنتخب السعودي وتدخل اللاعب حيدر عبودي مع أحد اللاعبين في المنتخب السعودي بقوة، مما دفع بالحكم منح بطاقة حمراء للاعب منتخبنا الوطني حيدر العبودي في الدقيقة 40 من عمر المباراة.
المنتشري شلهوب هجوم المرتد وإمور وخطأ ضربة حرة مباشرة وطرد حيدر عبودي.
ومع بداية الشوط الثاني حاول لاعبو منتخبنا إحراز هدف التعادل من أجل ضمان تأهله للدور الثاني، إلا أن هذه المحاولات باءت أيضا بالفشل، خاصة أن معظم لاعبينا ظهروا بالمستوى الضعيف، وتزامن هذا الضعف مع التغييرات الغير موفقة لمدربنا أكرم أحمد سلمان. المتابعين لمباراة العراق والسعودية والذين تسمروا أمام شاشات التلفاز وهم يتابعون هذه المباراة التي وصفها البعض بالغريبة.
والله رأيي بالمباراة هي مباراة غريبة يعني جدا غريبة، هي يعني شفنا احنا اكثر من 90 دقيقة، يعني هو مدربنا مدرب كبير ومعروف، يعني نظل احنا بهالخطط القديمة 3-4 يعني ما يصير، خلي بدلنا يشوف انها الخطط، يعني والله جريمة ها بطولة تروح مني جاي العراق، يعني هاي الفرحة الوحيدة اللي احنا بدنا نفرح بيها هيك، يعني بخطأ بسيط تروح البطولة، كان اخذنا احنا الكاش واخذنا يعني ما يصير والله، يعني هما السعوديين موقع من عندنا لعبوا، والله جريمة يا أخوي، يعني أنت من سير تبديل بالواعي وهذا، يعني رزاق فرحان ماخذه هناك، أنت من ماخذه وياك النجدة يلعب هو
في حين أبدأ البعض حسرة كبيرة على ضياع هذا اللقب من أسود الرافدين.
والله تعبوا ولدنا، بس أنا أقول المدرب مالتهم ما كان قراره مو صائب، يعزل لواعيب زينين، هو ثمر الدنيا على رزاق، بعدين رزاق باللعبة ما ينزله غير يضم الهيت اللعبة بقوية، بعدين هم السعوديين ما لعبوا أقوى من فريقنا ولا هم أشطر من ولدنا، بس نقول يا هم الحكم وهم المدرب ولحظ محالفنا، والله كريم على الجايات.
60 دقيقة لعب بعشر الواعيب والسعودية ما قدرت تطلع عليه جول، هذه قوة الفريق العراقي.
طيب إلى من تعزو خسارة منتخبنا اليوم؟
خطة الفريق العراقي كانت يعني بعيدة عن الحسبان، بعيدة عن الشكل الدقيق، والتبديلات كانت غير موفقة، وعندنا كان لاعبين ممكن ينزل بدل يونس رزاق فرحان من بداية المباراة مع عماد ويشكلون في الضغط هجومي ويحصلون هدفين من بداية المباراة.
وبهذه الخسارة لمنتخبنا الوطني وفوز منتخب البحرين على منتخب قطر بهدفين مقابل هدف واحد في مباراة جمعت بينهما في نفس التوقيت، تصدرت السعودية المجموعة الثانية، وليكون منتخب البحرين وصيفا لهذه المجموعة، وليحجز منتخبنا العراقي بطاقات طائرة العودة إلى بغداد، وكما يقول الرياضيون عادة في مثل هذه المواقف هارد لك لمنتخبنا الوطني، وعسى أن نشاهد منتخبنا الوطني بصورة أفضل في البطولات القادمة. أحمد الزبيدي، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
على الله.
مستمعين الأعزاء، حان موعدنا وإياكم مع برنامج أيام الخير الذي يعده ويقدمه لكم الكاتب العراقي خالد القشتيني. في هذه الحلقة سيحدثنا عن أدب الظرفاء وعن الصحافة الفكاهية في العراق، فوقتا ممتعا.
إذاعة العراق الحر. أيام الخير.
برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم خالد القشطيني.
كنت ألقي محاضرة قبل مدة عن الصحافة الفكاهية العراقية، وسألني أحد الحاضرين عن سر اختفائها منذ زمان. قلت: الفكاهة تقوم على الظرفاء، والظرفاء يحتاجون إلى شعورهم بالحرية والأمن ومجالس يلتقي فيها الناس دون قلق أو خوف، ويتبادلون فيها نكاتهم وطرائفهم. باختلال الأمن وشيوع العنف لا يقدم أحد على عقد ندوات أو جلسات. حالما ينتهي الإنسان من عمله يسرع إلى البيت، يأكل وينام، لا يلتقي بأحد ولا يستقبل أحدا. ولكن في أيام الخير كانت هناك دواوين في بغداد، منها ما كان لأهل العلم والأدب والقانون، مثل ديوان أستاذي منير القاضي في كرخ، مثل ديوان بيت الشواف، وديوان المجتهد الكبير الشيخ شكر. ولكن كانت هناك أيضا دواوين للفكاهة والظرف، مثل ديوان طاهر شلبي في محلة الصدرية، وديوان أحمد الخيمقشي الذي أطلقوا عليه لقب الشقندحي بكثرة نكاته وملاطفاته. هكذا أصبحنا نطلق هذه الكلمة شقندحي على كل منكت وفكاهي. أيضا أن من أشهر دواوين الأنس الفكاهي كان ديوان عبد المجيد الشاوي، وكان له زلمته المشهور قانوس الذي يذكرنا بشخصية المهرج الكلاون في الأدب الإنجليزي. كان ديوان الشاوي محطا للظرفاء والمزاح، ولا محل بينهم قط لثقيل الدم. كان من رواده الشاعر الشعبي عبود الكرخي، والأديب خير الهنداوي، ومحمود مصطفى الخليل، والشاعر عبد الرحمن البنا، والمحامي محمود الشيخ علي وقاسم العلوي. كانت النكات والطرائف تتطاير في هذا الديوان، وكان فانوس يمازح الصغير والكبير ويقول فيهم ما يشاء بكل حرية ورحابة صدر. وبالطبع كانوا يقولون أي شيء يخطر في بالهم عن السلطة والحكومة ورجال الدولة وحتى الملك دون هيبة أو حساب. وبفضل ذلك اكتسب عبد المجيد الشاوي روحا نادرة للنكتة والسخرية والظرافة، فراحت نكاته تروى على الألسن. سمعت الكثير منها في بيتنا وأنا طفل، وسجل آخرون حكاياته بأقلامهم. ورغم كل ما كانوا يقولونه في هذا المجلس، فإن الحكومة لم تتردد في اختياره أمينا للعاصمة، وأبلى فيها بلاء حسنا، ويعود إليه الكثير من تطوير العاصمة العراقية التي ورثها العهد الملكي من العثمانيين في أسوأ حالة. قام بالكثير، ولكنه امتنع كليا عن القيام بشيء واحد كان مما ورثته الحكومة العراقية من العهد العثماني المنطقة المشينة المعروفة في بغداد بالمبغى العام، أو كما كانت تعرف بين العامة بالكلتشية أو المنزول، وهي مجموعة الدرابين التي كانت يزاول فيها العاهرات مهنتهن في منطقة الميدان. طالب الوطنيون والمصلحون بإزالة هذه المحلة الموبوءة، غير أن غيرهم رأوا رأيا مختلفا وقالوا إنها ضرورية ليمكن حصر الفساد ومراقبته في نقطة معينة بدلا من تركه ينتشر بدون رقيب. أخذ عبد المجيد الشاوي بالرأي الثاني، فلم يمس المبغى العام، غير أن أهالي منطقة الفضل اقترحوا عندئذ أن تغلق باب المبغى من منطقتهم شمالا وهي منطقة أشراف، وتفتح جنوبا نحو شارع الرشيد وهو منطقة الملاهي والحانات. ورغم أنهم قدموا عدة عرائض في ذلك، فإن أمين العاصمة تجاهلها. تكلم معه نور السعيد في الأمر، قال له: أنت يا مجيد بيك تركب سيارتك ولا تختلط بالناس، ولكن الناس يمشون في الشارع ويرون هؤلاء العاهرات يتجولن بينهم. أجابه مجيد الشاوي قائلا: صحيح، ولكن مرتك ومرتي أيضا يمرون من الشارع. أخيرا طرح الأمر على الملك فيصل الأول رحمه الله. نوقش الأمر في البلاط، سأله الملك: يا عبد المجيد بيك، لماذا تعارض في نقل باب المبغى من منطقة الفضل إلى منطقة الميدان؟ أجابه قائلا: يا سيدي، أنا أمشي على القاعدة القانونية التي تقول: القديم يبقى على قدمه والحادث يقلع. أنا وجدت الباب من الأول في محلة الفضل وأتركها في مكانها. وهنا اعترض عليه بقية الوزراء، قالوا: ومنو قال لك إنها كانت من الأول في محلة الفضل؟ أجابهم قائلا: أنا أقول لكم إنها كانت من الأول في محلة الفضل، وإذا متصدقون اسألوا أمهاتكم. لم يستطع حتى الملك فيصل دون أن يبتسم ويضحك على هذه القفشة.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي أيام الخير.
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني iraq@rferl.org. أكرر العنوان iraq@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.